الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، مرحبا بكم في هذا البيت العامر الطيب المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذا اللقاء، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خير لقاء في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة هو اللقاء الأخير قبل شهر رمضان، لنبدأ بأمر الله عز وجل بعد شهر رمضان في الاثنين الأول، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، نلتقي بأمر الله عز وجل في الاثنين الأول أو الثاني من شوال على ما يسر الله جل وعلا. فاللهم لا تحرمنا من هذا اللقاء في الدنيا ولا في الآخرة. وكما يعلم بعضكم أن لقاءنا الليلة بأمر الله عز وجل بعنوان العمرة فقها وروحا، العمرة فقها وروحا. وفي مقدمته أسأل الله جل وعلا لنا جميعا ألا يحرمنا من حج بيته الحرام ومن العمرة كل عام، إنه نعم المولى ونعم النصير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا، وفي رواية أديموا، أي اجعل عادتك الدائمة أن تأتي بيت الله الحرام لتحج أو تعتمر. فإن أكرمك الله عز وجل بالمال ووسع الله جل وعلا عليك بالصحة، فاشكر هذه النعمة واذهب لقضاء فريضة الله عز وجل في الحج أو العمرة، واشكر نعمة الله جل وعلا عليك، نعمة المال ونعمة الصحة. فالحج والعمرة عبادتان ماليتان بدنيتان، ماليتان بدنيتان، فشكر نعمة البدن أن تحج وتعتمر، وشكر نعمة المال أن تحج وتعتمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعجلوا بالعمرة أو الحج لمن أراد ذلك، فقد يمرض المريض، وقد تضل الضالة، وقد تعرض الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معك الآن مال، اذهب إلى بيت الله الحرام واعتمر وحج، ربما يأتي بعد ذلك وقت يمنع الحج، لا تعطى تأجيرة، ربما يأتي بعد ذلك وقت تعرض لك حاجة من زواج بنت أو أداء شيء بهذا المال، ربما يعرض أمر فتفقد هذا المال في تجارة مثلا، فهو معك الآن، فاغتنم نعمة الله جل وعلا عليك بأن أعطاك المال، واشكر هذه النعمة واذهب لبيت الله عز وجل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش فإنهما ينفيان الذنوب بس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس ربما يحب المال بل هذا عادة الناس كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. فأراد الله عز وجل أن يطمئن المعتمر أو الحاج الذي يفد على الله جل وعلا بأن الله تعالى سيكرمه لا بمغفرة الذنوب ولا بنفي الذنوب التي ذهب لأجلها فقط، بل سيكرمه الله عز وجل بأن يزيده سعة على سعة، وأن يكرمه بمال فوق مال، مصداقا لقول الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلو ذهبت لتشكر نعمة المال بالحج والعمرة، ولو ذهبت لتشكر نعمة الصحة بالحج والعمرة، لأكرمك الله عز وجل وزادك وسع عليك. وأنصحك أيها الحبيب إذا أردت العمرة أو الحج فاصنعها وأنت شاب. فشتان شتان بين من يعتمر أو يحج وهو شاب، وبين من يصنع ذلك وهو شيخ. فأنت وأنت شاب تحس بلذة الطاعة، تستطيع أن تطوف وأنت مطمئن مستريح، تستطيع أن تأتي وتقبل الحجر الأسود، تستطيع أن تسعى بين الصف والمروة على قدميك، فتستطيع أيها الحبيب، تستطيع وأنت شاب أن تؤدي المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أداها الصحابة. وأمام ذلك كرم الكريم جل وعلا أن يكرمك بالمال وأن يكرمك بالصحة، يثبتها الله عز وجل فيك ويديمها عليك إن أنت شكرت نعمة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر حديثا ينبغي لكل من أكرمه الله بالمال أو أكرمه الله عز وجل بالصحة أن ينتبه إليه جيدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا، يقول الله عز وجل إن رجلا أصححت له جسده ووسعت عليه من المال، إن رجلا أصححت له جسده ووسعت عليه من المال يمر عليه خمس سنوات لا يفد إلي إنه لمحروم. سمعت الحديث ده بكده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن عبدا صححت له جسده ووسعت عليه من المال يمر عليه خمس سنوات لا يفد إلي إنه لمحروم. ربنا يدك صحة ويدك مال، يعدي خمس سنين ما تروحش تفد في وفد الله جل وعلا إلى بيت الحرام وقد أكرمك بالمال وبالصحة، أنت أو هذا الذي يصنع ذلك محروم، محروم من فضل الله، محروم من خير الله عز وجل، محروم من دعوة الملك جل وعلا إلى بيته. أنت عارف لما وزير ولا أمير ولا رئيس يعمل وليمة كبيرة في بيته، يدعو مين؟ يعزم مين عليه؟ الوجهاء الكبراء اللي بيحبوهم بيحبوه، اللي بيكرمهم بيكرموه، اللي مستأمنهم ومستأمنينه، صح؟ ولله المثل الأعلى. هذا أفضل بيت على ظهر الأرض قبلتنا في الكعبة، بيت الله حرام، أعظم بيت في الأرض بيت الله عز وجل، وفيه وليمة لغذاء القلب وغذاء الروح، الله عز وجل يدعو إليها من أحبه ومن استأمنه ومن رضي عنه. فإن أنت لم يدعوك الله جل وعلا فأنت المحروم. لذلك فإن نبي الله إبراهيم لما دعا ربه جل وعلا بأن يجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، قال نبي الله إبراهيم كما قال الله عز وجل على لسانه وهو يدعو الله عز وجل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فاجعل إيه؟ ما قالش أجساد، ده انت قلبك بيروح قبل ما جسدك بيروح، ده انت فؤادك بيتمنى قبل ما جسمك يتمنى. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. تسمع واحد يقول لك أنا روحي بتهفف على بلد الله الحرام، اللي يروح ويحس باللذة وبالسعادة وبحلاوة الإيمان في قلبه هذا لا يفارقها أبدا. مش اللي بيروح عشان يتقال له يا حج، ويرجع من الحج لازم يوصي ان يكتب على البيت بتاعه يرسم له طيارة او سفينة ويكتب له حج مبرور وذنب مغفور. ولو رجع واحد قال له الحمد لله على السلامة يا عم ابراهيم، يقول له عم ابراهيم اكني دفع 10,000 20,000 جنيه تقول لي في الاخر عم ابراهيم، امال انا بحج ليه عشان تقول له يا حاج ابراهيم؟ خلاص قلت له يا حاج اخذ اجره في الدنيا، ما ينفعش. انما اللذة التي تحصلها والسعادة التي يملأ الله عز وجل بها قلبك وأنت هناك لا توصف إنما تحس. يعني عمر ما هقدر أوصف لك السعادة اللي أنت بتحسها وأنت واقف قدام الكعبة والسماء فوقك وقلبك عند ربك ودموعك على عينك، والله سعادة لا تعدلها على ظهر الأرض سعادة، ولذة لا يوجد على ظهر الأرض فيها لذة، إنها لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. يقول عنها إبراهيم بن أدهم إننا لفي نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، إنها نعمة الطاعة جنة الدنيا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى قبل ما تروح العمرة اسأل نفسك أنا رايح ليه، دي أول حاجة. أنت رايح ليه؟ عشان يقولوا حق؟ لا، صحح نيتك وجدد نيتك واخلص نيتك قبل ما تروح. ما انتش رايح عشان تقولي ناس انا رايح ده انا بروح كل سنه، لا، انت رايح تريد ان يرضى الله عز وجل عنك، انت رايح تريد ان تتقرب الى الله عز وجل بعمل صالح يقبله الله عز وجل منك، انت رايح الى ارض مباركه لتدعو الله عز وجل ان يعطيك طلبك، مريض عاوز ربنا يشفيك، رايح تطلب رضا الله وتدعو الله عز وجل ان يشفيك. فالعمرة واجبة على قول بعض أهل العلم، العمرة زي الحج واجبة أو فرض على قول بعض أهل العلم، ورجح هذا القول كثير من علمائنا المعاصرين لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فالآية التي فرضت الحج فرضت العمرة، وهذا هو القول الراجح لدى كثير من علمائنا في هذا الزمان. لكن على الأقل أنت تجتهد أن تفد على الله جل وعلا شكرا لنعمة الله عز وجل وأداء للحق الذي أكرمك الله عز وجل به. وقبل ما تروح لازم تحط في ذهنك أنك ممكن تروح يحسن الله خدمك هناك، صح؟ ممكن تموت هناك، حد يزعل لو حد مات هناك؟ وارزقنا يا ربنا في جواري حسن الختام في جوار بيت الله الحرام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الله عز وجل فيقول أسألك اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. فكان يقولوا له ازاي يعني؟ طب الشهادة أجراج عظيم، هو عاوز شهادة بس فين؟ في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا ازاي يعني؟ كيف وقد أمنت المدينة ما عادش فيها حرب؟ قال يأتي بها الله إن شاء، أنا دعيت ربنا وربنا قادر يجيبها لش. فرزقه الله عز وجل الشهادة وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. عشان كده المفروض قبل ما تسافر تقف مع نفسك، إن كنت ظلمت رد المظالم، إن كان عليك دين سدده، إن كان عليك دين بس لسه ما سددتوش وليك فلوس ما جاتش وصي إن الفلوس دي لما تيجي تروح لفلان اللي أنا مديون له. فإذا أردت أن توصي بشيء حط في ذهنك إن ممكن ما تجيش من العمرة. تعمل إيه قبل ما تروح؟ عاوز تتصدق بحاجة، عاوز تعفو عن إنسان، عاوز تتجاوز عن أي أحد، لابد قبل أن تسافر أن تصنع ذلك، تتحلل من المظالم والحقوق ويسامحك أهلك وإخوانك وآباؤك وأمهاتك. ثم بعد ذلك لابد أن تجهز نفقة وزاد. فالله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني قبل ما تروح ما تقولش هروح وربنا يرزقني هناك وربنا يسهلها. هو أي نعم أنت ممكن تروح عشان تعمل العمرة ومع ذلك عشان ربنا يرزقك مال تتجر هناك، ما فيش مانع. فالله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فقدم الله المنافع على ذكر الله لأن الله يعلم أن الإنسان ربما يميل إلى المنفعة الدنيوية قبل المنفعة الأخروية، فأمرك الله أن تذهب لهناك وسوف يرزقك الله النفع الدنيوي قبل الأخروي. ومن ذهب إلى العمرة يعلم أن الله يرزقه إذا ذهب. من ذهب إلى العمرة يعلم أن العمرة باب من أبواب الرزق، فإذا أردت أن يقيمك الله ويوسع عليك الرزق اذهب لبيت الله الحرام، اذهب واعتمر. فما هي العمرة؟ العمرة فقها 4 كلمات، ومن بين هذه الكلمات أذكر لكم روح هذه الكلمات. العمرة 4 كلمات: الإحرام، والطواف ببيت الله الحرام، والسعي بين الصفا والمروة، ثم التحلل. هم دول 4، هي دي العمرة: الإحرام وهو النية، الطواف ببيت الله الحرام، السعي بين الصفا والمروة، التحلل. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. الموجز 4 كلمات، احفظهم: نية اللي هي الإحرام، طواف وسعي ثم تحلل. نية اللي هو الإحرام، طواف وسعي ثم تحلل. الإحرام، الإحرام كل من هذه له أركان وواجبات ومستحبات. الإحرام هو عبارة عن النية، إن لما تعدي على الميقات المكان اللي انت هتحرم منه يبقى في نيتك إنك هتعمل العمرة، ومش شرط لأي نية على الإطلاق أن تجهر بها، يعني لا تذهب عند الميقات وتقول نويت العمرة، فالنية محلها القلب. والله عز وجل يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم. انت بتقول انا بعمل ايه؟ ما هو عارف. كل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يعلم نيتك، فلا يشترط ان تذهب الى الميقات وتقول لبيك عمرة، لا يشترط ان تذهب الى الميقات وتقول نويت العمرة، انما تقول لبيك عمرة من باب التفصيل: هل هذه عمرة ام هذا حج، ام هذه عمرة في حج، قارن او متمتع. فمن السنة أن تقول لبيك عمرة، ولكن ليس من السنة أن تقول نويت العمرة. فتذهب إلى الميقات لتنوي هناك أن تعتمر ببيت الله الحرام. يعني النية، يعني أنت عاوز إيه؟ بمعنى عامي أنت ناوي إيه؟ أنت تريد إيه؟ يعني أنا لو جيتك عند الميقات وسألتك انت جاي هنا ليه؟ هتقول لي عشان احرم، عشان اعمل عمره. هي دي النيه، مش شرط تقولها بقى، خلاص انا عارفها. ولا يتصور رجل يخرج من بلده هنا الى مكه الا وفي قلبه نيه العمره، خلاص هي دي النيه. لكن جدد النيه عند الميقات انك ناوي انك تعمل عمره، فهذا هو الركن للاحرام. لكن يسن ان تقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، وربما أوجبها بعض أهل العلم. لكن لو لم تقلها وفي نيتك أنك تعتمر فهذه النية هي الإحرام، وليست نية الإحرام، ليس الإحرام اللي هي النية، ليست أن تلبس الثياب، مش هي النية، وليست أن تغتسل، وليست أن تصلي ركعتين، إنما النية اللي في قلبك، إنما دي حاجات ظهرت على الجوارح تشعرك أو تشعر من يراك أنك تريد العمرة، إنما اللي في قلبك هي النية. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الميقات، وميقاتنا هنا في أهل مصر يسمى رابغ، كان قرية اسمها الجحفة ثم هلكت أو دمرت، فيحرموا من قرية بجوارها اسمها رابغ للبر او للباخرة او للطائرة. ان كنت رايح طائرة اغتسل في المطار او في بيتك على ما تيسر، والبس ملابس الاحرام واطلع الطيارة، وانت حتى الان ما نويتش الاحرام، لانه قلتلك الاحرام مش اللبس، ده تجهز للاحرام. اول ما يقولك في الطيارة او في الباخرة او في البر انت هنعدي على الميقات بعد ربع ساعة او بعد نص ساعة، اول ما تدخل فيه تقول لبيك عمرة، وفي نيتك ان يهدي عمرة لله عز وجل بس. لكن في سنن للإحرام قبله وبعده، في سنن للإحرام قبل الإحرام وبعد الإحرام. السنن اللي هي قبل الإحرام، أول سنة إنه إذا خفت أن تمنع من العمرة فإنه لك أن تشترط. يعني خايف مثلا تروح يوقفوك يقولك لا أنت التأشيرة مش مظبوطة ارجع، يبقى وانت بتحرم وانت بتقول لبيك اللهم عمره تقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لضباعه بنت الزبير لما خافت ان تشتكي ان تمرض، فخافت الا تتم عمرتها، فقال النبي عليه الصلاه والسلام حجي واشترطي، يعني قولي لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمره، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني يا رب لو انا وانا رايح اعتمر حصل لي حاجه مرضت ودخلت المستشفى، يبقى خلاص اقلع ملابس الاحرام دون ان اخرج هديا. لكنك انت لو خفت انك يحصل لك حاجه وحصلت لك من غير ما تشترط، يبقى لازم تتحلل وتصنع هدي او تذبح هدي. ولا يسن ان تشترط على العموم، انما تشترط ان خفت من عارض. يعني مش اي واحد يروح من العمره يقول الكلمه دي فإن حبسني حابس فمحلي حاجة حبستني، إنما أنت لو خايف يحصل لك حاجة فعلا قولها. واحد مريض ورايح، واحد خايف يموت في الطريق، واحد خايف يمنعوه، ساعتها يقول. إنما لو أنت معك التأشيرة بفضل الله عز وجل ومعك المال ورايح في فوج، خلاص استعن بالله عز وجل ولا تشترط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر دون أن يشترط. المفروض قبل الإحرام أنت بتعمل إيه؟ بتتطيب لتقابل الله، بتغتسل لتقف نظيفا أمام الله، بتخلي عنك الأذى لتكون طيبا حين ينظر لك الله. فمن سنن الإحرام إزالة الأظافر، قص الأظافر، وإزالة شعر العانة، ونتف الإبط، والاغتسال، كل هذه من سنن الإحرام. تتطيب لأنك تقابل الله عز وجل. تحط مسك، لا طب مش من محظورات الإحرام وضع طيب؟ أنت لسه ما أحرمتش، أنت رحت في الميقات المكان اللي أنت بتحرم فيه، دخلت اغتسلت وكنت قصصت أظافرك ونتفت إبطك وحلقت عانتك، دخلت هناك اغتسلت، ثم قبل أن تلبس ملابس الإحرام وضعت الطيب على رأسك ولحيتك وجسدك وضعت الطيب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرى وبيص المسك في شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. يعني أنت عند الميقات اغتسلت وحطيت عطر على دماغك وعلى شعرك وبعدين لبست ملابس الإحرام، حتى الآن لسه ما حرمتش. إنما الإحرام إنك تقول خلاص في قلبك أو قلبك يكون عارف بدأت خلاص النسك، أنا خلاص بدأت كده العمر الوقت، بدأت الإحرام، وتقول لبيك اللهم عمر. وإذا تطيبت وأكرمك الله عز وجل بالتنظيف لتقابل الله عز وجل، خش كده اعمل تجربة. تعمل إيه؟ صلي ركعتين لله، انت هتقابل ربنا هناك. ابدأ بتجربة الوقتي تسخين احماء قلبي، بعد ان تغتسل وتتجهز صلي ركعتين، وانت في الطيارة صلي ركعتين وانت قاعد، وانت في السفينة صلي ركعتين، وانت في البر بعد ما تغتسل اوف وصلي ركعتين. اي ركعتين، سنة الوضوء. لو في فريضة صلي الفريضة وخلاص. وهذا ايضا ليس بواجب انما يستحب. يبقى قلمت الاظافر، حلقت العانة، نتفت الابط، اغتسلت، تطيبت، لبست الاحرام، صليت ركعتين، حتى الان لسه من وجه. اول ما تركب على الدبة بتاعتك، تركب على السفينة، تقوم بقول لبيك اللهم عمر، ومن السنن أن تعلي صوتك وتكثر من التلبية. روح هذا الموقف ان انت المفروض وانت بتقلع ثيابك استحضر انك هتقابل الله يوم القيامة كهذه الليلة. استحضر انك تتخلى عن الدنيا خلف ظهرك، فكذلك ستقبل امام الله عز وجل يوم القيامة وقد تركت كل شيء من الدنيا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي ربنا ادهولك فلوس متاع وراء ظهرك، فأنت تستحضر أن هذه صورة ليوم القيامة، تترك فيها الدنيا، تقف فيها أمام الله عز وجل، تنخلع فيها من كل دنيا، تعود إلى الله عز وجل كما خلقك. الله عز وجل أمرك وسن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس ثيابا واحدا تشترك فيه مع الجميع. وانت بتلبس كده الثياب الأبيض، الإزار والرداء كما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الإزار والرداء لباس أبيض الكل يلبس ده. لو رئيس الجمهورية مع الغفير راحوا يعتمروا، هذا يلبس نفس الثياب الذي يلبسه ذاك، فتستحضر أن الجميع متساو أمام الله جل وعلا، ولا يتميز إلا بما في القلب من إيمان وعلى الجوارح من أعمال. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتستحضر أنك الآن تتساوى مع الجميع، فإن كنت وجيها أو وضيعا، إن كنت أميرا أو غفيرا، إن كنت وزيرا أو عاملا، فإن الجميع يتساوى أمام الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يتكبر على أحد، ولا يستطيع كبير أن يتكبر على صغير، بل الكل متساو. وإذا أراد الإنسان أن يتكبر فما عنده ما يتكبر به، ثياب كالثياب، لباس كاللباس، تنازل عن الدنيا كتنازل عن الدنيا. فالناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. فأنت تستحضر وأنت تلبس الإحرام وتترك الدنيا أنك الآن كمثل من يقابل الله جل وعلا يوم القيامة. ثم بعدما لبست واستحضرت ذلك ونويت فقلت لبيك عمرة، أكثر من هذه التلبية. وللأسف كثير من الناس يستحي أن يلبي، ومن ذهب عرف. كثير من الناس يستحي من التلبية، رغم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم النبي بالتلبية كانوا يعلون أصواتهم ويكثرون منها حتى تذهب أصواتهم، حتى ينبح صوتهم، ينبح صوت الواحد من الصحابة صوته خلاص يروح من كتر التلبية. ليه؟ انت لو فهمت التلبية تكررها، لا سيما في المواقف، ركب الاتوبيس نزل من الاتوبيس، ركب الطيارة نزل من الطيارة، ركب الباخرة نزل من الباخرة، بتحرك شيل شنط، ليه التجمع؟ اكثر من التلبية وحفز الناس واعلي صوتك واكثر من ذلك. فمن السنة ان تلبي منذ احرامك أو ما تلبس إحرام حتى ترى الكعبة، منذ إحرامك حتى ترى الكعبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني أنا جاي لك يا رب، أنا ماليش إلا أنت، أنا جاي لك أنت بس، ما أناش عاوز حد يعرف أني رحت، ما مش عاوز حد افتخر قدامه ان انا اعتمرت او حجيت، لا انت بس، انت فقط يا رب، لبيك انت بس مرتين. يعني ربنا يقدر انا جاي، ساعتها تنسى كل شيء. واذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. فتكثر من التلبية وأنت تستحضر معناها، لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك يا رب، لبيك لا شريك لك لبيك. انت وبس، انا جاي لك انت وبس، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. توحيد، لا شريك لك، لبيك. شوف كلمة لبيك بتعاد كم مرة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، 4 مرات. يا تقول له انا جاي لك، انا جاي لك والله، انا جاي لك انت بس، انا جاي لك مش عاوز غيرك. فتكررها مرات وقلبك يستحضر انك تريد الله جل وعلا وحسب. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك. انت كرمتني، اديتني فلوس، جاي اشكرك، احمدك، احمدك واشكر نعمتك علي. ان الحمد والنعمة لك والملك، احمدك واشكر نعمتك ان وفقتني للذهاب الى بيت الله الحرام فتنعم علي هناك لتعطيني بكل صلاة 100,000 صلاة. احمدك واشكر فضلك علي ان سقتني الى اعظم بلد على ظهر الارض، الى ام الكرة التي هي احب البلاد اليك واحب البلاد الى الله جل وعلا. احمدك واشكر نعمتك علي ان سقتني الى القبلة التي كنت اراها في الصور طوال عمري ويشتاق قلبي اليها. احمدك ان وفقتني واشكر نعمتك علي ان انعمت علي حتى جئت اليك بالمال الذي اعطيته لي لارى الذي كنت اراه في الصور اراه الان راي عين. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيضا الملك لك، الفلوس بتاعتك اديتهاني عشان أجيلك، القوة بتاعتك أعطيتني القوة منك لآتي إليك، الدواب خلقتها والمركوبات خلقتها سخرتها لنا لآتي إليك، فكل ملك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارفع صوتك بالتلبية منذ الإحرام الى ان تنظر الى الكعبة الى بيت الله الحرام، واكثر من ذلك ولا تستحي. فاذا وصلت الى مكة، لسه حتى الان ما جئتش الحرم، ما جئتش الكعبة، اذا وصلت الى مكة هناك سنة قد اميتت او غفل عنها الكثير، الا وهي سنة الاغتسال عند دخول مكة. الاغتسال عند دخول مكة هذه سنة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنعها إذا أراد أن يدخل مكة. طيب أنت تعملها فين؟ أقول لك، أنت بتنزل الأول على سكنك، معك متاعك وأغراضك، وتنزل على بيت في بلد الله الحرام مكة، انزل هناك حط شنطك وادخل اغتسل. ويجوز ان تخلع ملابس الاحرام وان تستبدلها، ويجوز ان تغتسل ولا بأس بذلك كله. فمن السنة ان تغتسل عند دخول مكة، كأنك بتقول ده احسن بلد يبقى انا اتنظف عشان اخش لها، ادخل الى هذه البلد المباركة على هيئة يرضاها الله عز وجل. ثم تنزل وقد اغتسلت ولبست ملابس الاحرام مرة ثانية الى بيت الله الحرام، الى الحرم، الى الكعبة. تدخل، ومن دخل بيت الله الحرام لأول مرة فليبدأ بالطواف. وليس سنة المسجد سنة الدخول هي الطواف، لا، انما انت تدخل لانك اتيت المسجد تريد العمرة، فلتعجل باول شيء او بالشيء الذي جئت لأجله. لكن لو انت رحت السكن ورجعت، رحت ورجعت، مش شرط كل ما تدخل طوف، انما هو مسجد كأي مسجد في السنة، لكن له فضل، تدخل تصلي ركعتين تحية المسجد. لكن اول مرة تدخل تعجل ببيت الله الحرام، تعجل بالكعبة. اذا رأيت الكعبة هنا تسكب العبرات، خلاص لقيت الكعبة. لا يشترط الدخول من باب معين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من الثانية العليا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشترط أن تدخل من باب معين، فإنما صنع النبي ذلك لأن هذا هو طريقه، هو طريق مكة من الثانية العليا لمكة، يعني من اللي جاي من المدينة نازل جنوب، فدخل منها. ولم يقل ولا سنة في ذلك أو ولا سنية في ذلك، فادخل من أي باب، مش شرط باب السلام أو أي باب، ما يسره الله عز وجل لك. ادخل الى الكعبة، فاذا لقيتها انت ممكن في اول مرة ما تصدقش. ايه ده؟ معقول انا قدام الكعبة اللي كنت بشوفها في الصور؟ الكعبة؟ ما اعظمك، ما اكرمك، ما اجلك، ما اعظم حرمتك. هنا تسكب العبرات، وممكن من مفاجأة مش عارف تعيط ولا تضحك، تتبسط ولا تبكي، مش عارف. لكن لما تصدق نفسك ان خلاص بقيت قدام الحرم، هنا تسكب العبرات. الحمد لله، اكرمني الله، الله اكبر، انا قدام الكعبة، الله اكبر، انا في بيت الله الحرام، الله اكبر، انا في مكة، اللهم لك الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تدخل الواجب عليك انك تطوف بالبيت سبعا، ده الركن، تطوف ببيت الله الحرام سبع اشواط، تبدا من الحجر الاسود تنتهي بالحجر الاسود، تبدا من الحجر الاسود وتلف، لو عايز الحجر الاسود واحد تلف ثاني اثنين، سبع اشواط، هذا هو الركن. اما السنن فانك اذا دخلت ولقيت الكعبه تبدا بالحجر الاسود. أن تطوف ببيت الله الحرام سبعة أشواط، بداية من الحجر وانتهاء بالحجر من خارج حجر إسماعيل، هو ده الركن، سبع أشواط من الحجر للحجر خارج حجر إسماعيل، اللي هو عبارة عن القوس اللي هو واخد الركن الشامي والعراقي اللي هما في يقابلان الركن اليماني والحجر الأسود، في قوس كده اسمه حجر إسماعيل، تطوف من براه ما ينفعش تخش من جواه، هو ده الركن. كل اللي هقوله لك بقى سنن، سنن في الطواف. بس قبل ما اقول لك، لازم وانت بتطوف تستشعر انك بتعمل عباده لا توجد ابدا الا في هذا الموطن، فلا ينبغي الطواف الا ببيت الله الحرام. فانت الان تتفرد بعباده واكرمك الله عز وجل بعباده لا توجد على ظهر الأرض إلا في هذا الموطن. عشان كده لو ربنا أكرمك وعملت العمرة أكثر من الطواف، طوف مرة كل يوم، خمس مرات كل يوم، عشر مرات كل يوم، ما تيسر لك، ده عبادة مش موجودة إلا هنا لبيت الله الحرام بس. فأكثر من الطواف بالكعبة، فهذه عبادة لا توجد إلا في هذا الموطن. كذلك وأنت تطوف لابد أن تستشعر أنك الآن تطوف كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور فوق الكعبة. الملائكة بتطوف حول البيت المعمور فوق، فوق الكعبة، وأنت الآن تطوف حول الكعبة في الأرض، فكأنك الآن من ملائكة البشر، كأنك الآن الملائكة في السماء وأنت الآن من ملائكة البشر تطوف حول الكعبة. تستشعر ان ربنا بيبص لك، ينظر اليك، ان الله عز وجل يطلع عليك. فليطلع الله جل وعلا عليك في سورة طيبة. عشان كده انصحك اقول لك، خلي بالك، اوعى تعصي الله جل وعلا وانت تطوف. والنصيحة اللي انصحك بها ان تغض بصرك، ان تغض بصرك. ليه؟ اول ما تخش الكعبة هتلاقي جميع الجنسيات، جميع الجنسيات، وتلاقي منهم بقى من رزقهم الله عز وجل من النساء الجمال، وقد كشفنا عن وجوههن، وربما إذا طفت وكان هناك زحاما ربما تصطدم بامرأة، فلتحرص على ألا تمس امرأة، لكن لو إيدك لمست إيدها غصبا عنك لا ينتقد وضوءك، وهذا هو الراجح في أقوال أهل العلم. لكن اجتهد أن تغض بصرك وأن تحافظ على نفسك في هذا البلد، لأن المعصية كما أن الطاعة تزيد وتضاعف، قال كثير من أهل العلم كذلك إن المعصية تعظم في بيت الله الحرام أو في بلد الله الحرام، فإياك أن تعصي الله. فالنصيحة التي أذكرك بها ولا تنساها أن تغض بصرك، أن تغض بصرك، لا سيما وحولك من جميع الجنسيات من رزقهم الله عز وجل أو من رزقهن الله عز وجل الجمال، فلتغض بصرك ولا تعصي الله عز وجل في هذا الموطن المبارك. والطواف إنما شرع لذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الذي يخرج من قلبك. هتلاقي ناس بتبيع كتب الدعاء رؤية الكعبة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط السابع، حدين لك كده. لكن ليس هناك في الأشواط السبعة حول الكعبة ذكر معين، إنما ادعو الله عز وجل بما شئت. وإذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فادعو لأخيك المسكين عبد الرحمن، عشان لو دعيت لي الملائكة هتأمن على دعائك، والملائكة هي اللي هتدعي لك، هي اللي هتدعو لك، صح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. يعني الدعوة اللي دعتها لي تستجاب لأن الملك أمن عليها، والملك دعا لك دعوة صافية خالصة، والملك لا يعصي الله طرفة عين فيستجيب الله عز وجل. ودعيني معك وافتقر إخوانك، لا سيما إخوانك المسلمون، لا سيما إخوانك المسلمين الذين حرموا الآن من الأمن والأمان، وأنت الآن في بلد الله الآمن، بيت الله الحرام. عد الإخوان في فلسطين، في العراق، في كشمير، في شيشان، في أفغانستان، في بورما، في الفلبين، في إندونيسيا، في كل مكان. ادعو لإخوانك الذين يشاهدون الآن وأنت آمن، الذين لا يجدون الطعام الآن وأنت قد أكرمك الله أطعامك من شوء وأمانك من خوف. فادعو لإخوانك ولا تنسى إخوانك في كل مكان. أكثر من الدعاء، أكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ادعو بما أردت، لكن لا يشترط أن تثبت دعاء معين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. تبدأ من الحجر الأسود وانت واقف قدامه، تعمل حاجة من ثلاثة: يا إما تقبله، يا إما تستلمه، يعني تلمسه بإيدك وتقبل إيدك، أو ممكن زيها لو في إيدك عصاية ولا حاجة تحطها عليه وتقبله، أو إنك تشير إليه. حاجة من ثلاثة: يا تقبله، يا تستلمه يعني تلمسه بإيدك، يا تشير إليه من بعيد. أنت بتقبله ليه؟ أو بتسلم عليه ليه؟ تسلمه ليه؟ أو بتشير ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. دي أول حاجة. يبقى وانت عند الحجر الأسود لازم تعرف إنه حجر، إنه حجر لا يعبد، كما كان عمر يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بس برضه هو مش أي حجر، ده حجر مبارك، ده حجر كريم. أي نعم لم يثبت أنه اسمه الحجر الأسعد، هو فعلا اسمه الحجر الأسود، لكن ده حجر كريم. إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجر من الجنة. اسمه الحجر الأسود، ثبت عن النبي عليه السلام أنه كان أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح رواه الترمذي من حديث ابن عباس بإسناد الصحابي الألباني أن الحجر الأسود كان أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم. يعني شوف، أي حاجة الإنسان يلمسها ولا يعمل فيها حاجة تبوظ، لو سبتها كده ربنا هيحفظها. فسودته خطايا بني آدم، لكن هذا الحجر يشهد لك عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الترمذي بإسناد صحيح الألباني أن الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. يعني أنت أذنب فاسود،
جئت لتقبله وأنت تريد مرضاة الله عز وجل، هنا تحط الخطايا حط وتذهب عنك الذنوب بأمر الله عز وجل ذهابا. عند الحجر الأسود وأنت تستلمه أو تقبله، الله عز وجل يبعثه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له لسان وشفتين. حجر أسود يبعثه الله له لسان وشفتين يشهد أمام الله عز وجل عن كل ما استلمه. يعني مثلا وانت بتقبله كده استشعر ان انت ممكن تكون ماشي على الصراط هتقع خلاص، خطاف من هنا خرج هيشدك، تبص تلاقي اللي بينادي يا رب انه جاء ابتغاء مرضاتك يوما وقبلني فاللهم اغفر له. ده الحجر الاسود تحط عنده الخطايا ويشهد لك امام الله، يقول يا رب انا اشهد انه قبلني في يوم من الايام، انه جاء الى بيتك ليعتمر ابتغاء مرضاتك او ليحج ابتغاء مرضاتك وقبلني في يوم من الايام، يشهد لك عند الله عز وجل. يبقى انت وانت عند الحجر تستشعر هذه الروح وهذه المعاني الطيبة التي لابد ان تدخل الى قلبك. تبدأ بالحجر حاجة من ثلاثة، تقبله تستلمه او تشير اليه، وانت تسلم عليه او تستلمه وتقبله تقول الله اكبر. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ان تكبر عنده تقول الله اكبر. وثبت عن بعض الصحابة انه كان يقول كابن عمر وله حكم الرفع، كان يقول بسم الله الله أكبر، فلا مانع أن تقول بسم الله الله أكبر عند كل مرور لك على الحجر الأسود، تقبيل أو استلام أو إشارة. بس خلي بالك لا تؤذي أحدا على الحجر، لأن إذا كان في مليون معتمر أو اثنين ثلاثة مليون حاج كلهم عاوزين يقبلوا الحجر، ولك وافهم العبارة اللي بقولها دي كويس، لك أن تزاحم عليه للوصول إليه دون أن تؤذي أحدا. هو أصلا حتة بتاعها قد دماغ واحد، فكده كده يحصل زحام، لكن بشرط لا تؤذي أحدا. وإنما قيل لعمر لا تزاحم على الحجر لأنه قوي، فمزاحمته على الحجر مع قوته يكون سببا في إيذاء الناس، لكن إن أنت زحم دون أن تؤذي أحدا فلا بأس بذلك. واستشعر هذه المعاني الطيبة المباركة وأنت تقبل هذا الحجر الكريم الذي هو من الجنة، زاحم شوقا وحبا لا انتصارا لنفسك، زاحم شوقا وحبا وتشرفا وسعادة نفسك إن تقبله، مش بتزاحم وتخرج تقول أنا زقيت واحد وخبطت واحد ومسكت بالبتاع وزقيت واحد، لا إنما أنت تزاحم أو نيتك أن تحفظ أخيك قبل أن تقبل الحجر الأسود. نعم الكعبة عظيمة الحرمة، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الكعبة عظيمة الحرمة، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. تبدأ بالحجر الأسود والطوف. الكعبة مكعبة لها أربع أركان، ركن الحجر الأسود، بعده العراقي، بعده الشامي، بعده اليماني، أربع أركان. تبدأ بالحجر الأسود وبعدين تعد تمشي، تعدي خارج حجر إسماعيل وانت ماشي بتدعو إلى أن تصل إلى الركن اليماني اللي هو مقابل الحجر الأسود. الركن اليماني عنده تستلم فقط، يعني تلمسه بس، لا تقبل ولا تشاور. لو انت جنبه استلمه، لو انت قريب منه قوي ما تبسوش برضه، لا تقبله، انما تستلمه بس، تسلم تحط ايدك عليه بس. وان كنت بعيدا عنه لا تشير اليه. فالثابت عن النبي عليه السلام انه كان اذا مر على ركن اليماني استلمه، وان كان بعيدا عنه لم يصنع شيء. فقط بين الركن اليماني والحجر الاسود، هترجع تاني الحجر بقى، ما بين الركن اليماني والحجر الاسود سن لك النبي صلى الله عليه وسلم ان تدعو دعاء خاصا. انت في من الحجر الاسود لغايه الركن اليماني الثلاث اركان دول بتدعو ما اردت، لكن من الركن ده اليماني للركن ده الحجر الاسود سن لك النبي ان تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ليه بالذات الركنين دول؟ ليه بالذات؟ لأن هذين الركنين مبنيان على قواعد إسماعيل، مبنيان على قواعد إسماعيل. فأنت بتستشعر كده الكعبة قدامك، أنت تطيع الله عز وجل كما أطاعه نبي الله إبراهيم حين بنى الكعبة، واللي جدد بناء الكعبة سيدنا إبراهيم. لكن الله عز وجل رأى من إبراهيم الصدق، فأخبره الله عز وجل بمكان الكعبة. يعني ما كانش حد يعرف فين، كانت صحراء وفوقها تراب، لكن الله كما قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ربنا قال له تعالى المكان ده كان فيه بيت مبني بتاعي، أول بيت بني في الأرض للناس كان مبني هنا، أعد بناؤه يا إبراهيم. فالله عز وجل أخبر إبراهيم لعلم الله أن إبراهيم خير الخلق على الإطلاق في هذا الزمان، وهو خليل الله عز وجل الذي صبر على ابتلاء الله عز وجل له. يعني ما كانش مختتن سيدنا إبراهيم، لما ربنا أمره أن يختتن اختتن وسنه 80 سنة، كما قال النبي عليه السلام: اختتن نبي الله إبراهيم وهو ابن 80 سنة اختتن بالقدوم الألوم، صبر، كان يريد مرضاة الله عز وجل. عشان كده لما تروح عند مقام إبراهيم تستحضر المعاني دي، لما تقف قدام مقام إبراهيم انت مش واقف قدام حتة ذهب ومعمولة في حتة إزاز، لا لا، انت واقف قدام أثر لمجاهدة نبي ولتعب خليل الله إبراهيم لأجل مرضاة الله تعالى. انت مش واقف قدام حتة ذهب ولا حتة مبروكة تحط ايدك عليها وتحسس وتحط على دومك، لا، انت واقف قدام حجر لان الحجر تحت قدم نبي الله إبراهيم لكي يكون شاهدا ودليلا على تعبه وعلى تلبيته لأمر ربه. وأوضح لنا على ذلك أن الله بيّن إبراهيم مكان البيت، فأنت ترى أو تستشعر كيف أن إبراهيم كان يستحق أن يكون خليل الله. تعب اترمى في النار، تعب ابتلي بذبح أحب أبنائه بل بابنه الوحيد إسماعيل، وقتها ابتلي أمر الله عز وجل اذبحه، كان نفسه في عيل ادهول ربنا قال اذبحه بقى، واذبحه امتى؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في منامي ان اذبحك فانظر ماذا ترى. يعني ما قالوش اذبحه اول ما تولد، يعني لو ذبحه اول ما تولد لسه الواد ما لعبش معاه وما حبهوش وقلبه ما تعلقش بيه قوي، انما لما كبر وبدا يلعب معاه ويكلمه ويضحكه وواد يضحكه قالوا اذبحه بقى، تعلق به فصبر على هذا الابتلاء. تستحضر كل هذه المعاني، تستحضر كيف أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ترك أهله في بلد الله الحرام لأمر الله عز وجل، ساب ابنه وساب زوجته في حتة ما فيهاش نقطة مية ولا فيها زرع، ابتلي فصبر كما قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. يبقى انت واقف قدام مقام ابراهيم تستحضر المعنى ده، قدام الكعبه تستحضر المعنى ده، ان سيدنا ابراهيم وفى لامر ربه، فتوفي انت كذلك لامر ربك. فتبدا من الحجر الى الركن اليماني، تمر تقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ترجع مره ثانيه الى الحجر، دي اسمها شوط، من الحجر للحجر تيجي 2 شوط 3 شوط 4 شوط لغاية 7 لتصل إلى الحجر مرة ثانية، تقبله أو تشير إليه أو تستلم، تقبله أو تشير إليه أو تستلم زي ما قلنا. وبعدين تذهب إلى مقام إبراهيم، تقف قدامه وتقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني أنت بتصلي هنا ليه؟ عشان ربنا قال لك صلي قدامه. فأنت لا تصلي للكعبة وتعبد الكعبة، لا، أنت لا تعبد الكعبة وأنت لا تصلي لمقام إبراهيم، لا تعبد مقام إبراهيم، إنما أنت تقف هنا لأن الله أمرك أن تتوجه هكذا. فأنت إنما تعبد الله بالكيفية التي شرعها لك الله وبينها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقف مقام إبراهيم، استحضر هذه المعاني، إن سيدنا إبراهيم تعب وصبر وابتلي فصبر ووفى لله عز وجل فأكرمه الله فكان خليل الله، وأثر ذلك انظر أثر تعبي في هذا المقام. قول: واتخذوا من مقام، الحاجة اللي كان بيقوم عليه كان بيقوم فيها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين كسنة الفجر، تقرأ في الأولى كل يا الكافرون، وفي الثانية كل هو الله أحد. النبي كان بيصلي سنة الفجر، تقول عائشة: حتى كنت أقول أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالفاتحة. يعني النبي كان بيصلي وبيخفف فيها، لدرجة أن بيسألوا نفسهم: هو النبي قرأ الفاتحة ولا ما كملهاش من سرعة النبي فيها؟ فأنت قدام مقام إبراهيم في زحام، مش شرط تقف تلزق في المقام وتصلي، عندك من أول المقام لغاية آخر المسجد، خلي المقام بينك وبين الكعبة، لو لم يتيسر فلا بأس. فقد صنع ذلك بعض أمهات المؤمنين، لما لم يتيسر لها الصلاة صلت وهي غير متجهة إلى مكان إبراهيم، دي بيسموها سنة الطواف، لكن إحنا نقول هذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصليها بعد الطواف أمام مقام إبراهيم. صلى ركعتين خفاف وبعدين ارجع تاني للحجر الأسود، ودي سنة برضو أميتت. يبقى طفت سبعة، انتهيت بالحجر، رحت عند مقام إبراهيم، صليت ركعتين خفاف، وبعدين ترجع تاني للحجر الأسود تستلمه فقط، ترجع مرة تانية للحجر الأسود تستلمه فقط. يعني تستلم يعني تلمس، تلمسه بس، لو ما تيسرش لك انك تلمسه خلاص لا تقبله ولا تشير إليه، تستلمه بس، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كده خلص الطواف. في سنة مهمة موجودة في الطواف، اللي هي سنة الاضطباع وسنة الرمل. سنة الاضطباع اللي بيشوف منكم الحجاج هي عبارة عن ايه؟ انه بيظهر الكتف اليمين مش الشمال، يعني بيجيب الازار كده اهو، يمسك الازار من تحت ابطه الايمن نصين ومحطه على كتفه الايسر، يبقى اللي ظاهر الكتف الايمن فقط. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاطباع ان تظهر كتفك الايمن، والنبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بذلك ليبين الصحابة للمشركين القوة. لما يبان ايده كانوا هم فاكرين المسلمين اصيبوا بالضعف لما هاجروا للمدينة وما لقوش شكلهم، فالنبي قال لهم بينوا القوة، يظهروا الكتف الايمن حتى يظهروا قوتهم لهؤلاء المشركين فيرهبوهم، فيظهر الكتف تبان بقى العضلات. فسنة النبي عليه السلام هنا أن تطبع، وذلك في الطواف الأول فقط اللي هو طواف العمرة، وإن كان في حج طواف القدوم بس، إنما لو طواف وداع أو طوف أثناء وجودك هناك لا تطبع. يعني الطباع موجود فين؟ في الطواف الأول بس، القدوم بس. السنة الثانية غير الطباع اسمها الرمل. الرمل يعني إسراع الخطى، يعني بين المشي والسعي تزود شوي، تزود سرعتك شوي، برضو ذي عشان يبين المسلمين للمشركين ان هم يقدروا يجروا، ان هم اقوياء. بس الرمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يكون في الاشواط الثلاثة الاولى فقط. يبقى الاطباع اللي هو كشف الكتف الايمن فين؟ في طواف القدوم بس، والرمل اللي هو اسراع الخطى في الثلاث أشواط الأولى بس، مش في الأربعة الأخرى. لو فاتك في الأولين ما تعملش في الأخرى خلاص، ربما لا تستطيع الجري للزحام. فأقول لك كل هذه سنن مستحبات، فإن لم تستطع فلا بأس في ذلك. ثم بعد ذلك تذهب إلى الصفا والمروة، تذهب إلى الصفا والمروة. لا، أنت مش تذهب للصفا والمروة، أنت تذهب للصفا. تذهب ليه؟ للصفا اللي هتبدأ من عندها. هي عبارة عن ايه؟ الصفا عبارة عن كان جبل، والمروة عبارة عن جبل، لكن الوقت يعني اتبلط رخام واتعمل مراوح وتكييف، حاجة اخر هنا يعني. يعني اخ سعودي بيحكي لي بيقول لي من 30 سنة كان الصفا جبل والمروة جبل وبينهم ارض رملية تراب، وكنا لما نخرج من الكعبة نروح للصفا كانت مسافة طويلة، كنا نخرج مجموعة عشان خايفين، كان في كلاب واقفة في الطريق، كلاب صحراوية كانت بتهوشنا في الطريق. فالله عز وجل أكرم الناس الآن بهذه السعة والراحة في هذا البيت المبارك مكيف وأنوار وآخر راحة، وممكن لو مش قادر تسعى أو تطوف على وأنت راكب، ولا بأس في ذلك، ولا بأس في ذلك. تروح للصفة وتقف عند الصفة، وانت بتقرب للصفة يعني بينك وبينه مثلا زي من هنا بالعمود كده قربت منه، تقول تقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لما تقرب منه تقرأ الآية دي، يعني بتقول إيه؟ الصفا والمروة أنا بعملها لأنها من شعائر الله. كان زمان المشركين ما بيعملوش كلام ده، لكن الله عز وجل أخبر أنها من شعائر الله. وانت رايح بتسعى لازم تحس، تحس ايه؟ ان شوف السيدة هاجر زوج ابراهيم خليل الله كيف صبرت، وكيف وضع الله عز وجل فيها الرحمة على ابنها في قلبها. هي مش دي سنة اول من بدأتها السيدة هاجر لما وضعها نبي الله ابراهيم عند الكعبة، فرأت الصفا فصعدت عليه تبحث عن أي سبيل للماء فلم تجد، فنزلت إلى الوادي، ثم أخذت لما نزلت إلى بطن الوادي أخذت تجري جريا سريعا تبحث عن أي مكان حتى وجدت المرة، فصعدت عليه لتنظر إلى أي مكان للماء فلم تجد، فظلت تجري 7 مرات تبحث عن الماء حتى وجدت ابنها من بعيد عند الكعبة قد ضرب الأرض، وخرج الماء بأمر الله عز وجل، فعلم الله عز وجل رحمتها لابنها فرحمها الله ورحم ابنها. فهذه رحمة، لكنك وأنت ترى ذلك أو تصنع ذلك لابد أن تستحضر أن رحمة رب العالمين أعظم من ذلك. شوف ربنا كان رحيم بإسماعيل إزاي، عطش ضرب الأرض خرج الماء، أما رحمة ربنا إزاي؟ انظر إلى رحمة أم إسماعيل بابنها كيف كانت تجري رحمة لابنها لتستحضر كيف هي رحمة الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عمر لما فقدت امرأة أمام النبي عليه السلام طفلها، فجاءت إلى سبي تبحث عن الإبن، دور على ابنها الرضيع، كلما وجدت طفلا قلبته، دور على ابنها ما لقتوش، وفي الأخير لقت ابنها، وجدت ابنها. قال عمر: فألزقته ببطنها وأرضعت، ونزلت دموع الفرح على ابنها، دور عليه مش لاقيها، في الاخر لقته، فرحت، خدته حضنته ورضعته، ونزلت دموع الفرح ان لقته عليها. فقال النبي للصحابه: اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ حد يصدق ان ممكن يتخذ ابنها ده ترميه في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بعباده من رحمه هذه الام بولدها. رحمه الام، وهذه الرحمه كرم من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له عائشة حديثا في الصحيح قالت: يا رسول الله أتتني امرأة تريد الصدقة فلم يكن بين يدي إلا تمرة، وفي رواية 3 تمرات، في رواية 3 تمرات قالت عائشة: فأعطت الأم لبنتها تمرة أو لابنتها تمرة ولابنتها الثانية تمرة، ثم رفعت الأم التمرة الثالثة لتأكلها، فأكلت البنتان التمرتان ثم أشارت إلى أمهما. هما 3 تمرات، ادت لي تمرة فصصت قد يا بنتي كلت، ادت ثانية تمرة فصيتها، خدت التالتة تحطها ببقها لسه تحطها البنتين شاورهم. قالت: فأخذتها وشقتها وأعطت لهذه شق ولهذه شق. فالسيدة عائشة شفت المنظر ده، شفت الرحمة تحت الأم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد غفر الله لها برحمتها لابنتيها. فهذه رحمة. فشوف رحمة السيدة هاجر عليه رضوان الله عز وجل عليه، وكيف كانت ثابتة صابرة محتسبة ابتغاء مرضات الله، حتى لما تركها نبي الله إبراهيم تنادي عليه: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ تاخد ابنك كده وزوجتك وتمشي، بلاش في الصحراء، وتمشي بلاش في الصحراء، امشي كده وانت راكب عربيتك، وموقف العربية ومنزلهم في طريق ما بين مصر والقاهرة، نزلهم وامشي. سيدنا إبراهيم لا، ده سيدنا إبراهيم خدهم من مصر أو من فلسطين، من سيناء أو من مصر أو فلسطين، وراح من فلسطين لبيت الله الحرام، يعني مش شهر عشان يروح هناك في صحراء ويسيبهم ويمشي. السلام عليكم. إيه ده؟ حاجة غريبة. فتناديه بالنادور يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ سيدنا مين؟ فلم يرد علي. يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلم يرد علي. سيدنا إبراهيم قلبه متقطع شوقة على ابني إسماعيل وعلى أمي، إلى من تكلنا؟ لم يرد. فنادت يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ ربنا قال لك سيبني هنا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن لن يضيعنا، خلاص طالما أنت بتنفذ أمره لن يضيعنا الله عز وجل. استحضر كل هذه المعاني وأنت تسعى بين الصفا والمروة، أن هذه المرأة فعلت ذلك وصبرت محتسبة ابتغاء مرضات الله عز وجل. تطلع عند الصفا تقف وتبص للكعبة، وخلي بالك اللي أقوله لك دون الركن فيه السعي من الصفا إلى المروة، ده شوط، وبعدين ترجع من المروة إلى الصفا ده شوط تاني، وبعدين للمروة ثالث، للصفا رابع، للمروة خامس، للصفا سادس، للمروة سابع. يبقى انت هتخلص فين؟ عند المروة. في بعض الناس يحسبها رايح جاي شوط رايح جاي شوط، يبقى ياخدها 14 صوت، يتعب نفسه وقتين كده تيجي تقول له انا الا السعي متعب قوي. ليه يا عم؟ لك يا اخي 7 اشواط رايح جاي 14 مره رجلي وجعتني. لا لا، ده انت عملت عمرين في عمره. الانسان فيك كتير من اللي بيروح للعمره ما بيكلفش نفسه قبل العمره، يجهز الفلوس ويجهز الهدوم ويجهز الفنادق بس ما يكلفش نفسه يقرا فقه العمره. والله العمره قبل الماضيه قابلت رجلا هناك تاجر كبير مليونير في العمره، فبيقول لي انا كنت بحج. بقول له انت حجيت كم مره؟ قال لي على طول. قلت له يعني ايه على طول؟ قال لي كل سنه. يعني كم مثلا؟ قال لي مثلا 20 مره كل سنه بحج. بقول لي والله كنت احيانا اروح الحج وما صليش، وفي سنه رحت حجيت من غير ما اسعى بين الصفا والمروه، كنت فاكر اني اسعى اسعى ما اسعاش ما اسعاش. هو بيقول لي هو نفس العباره، هو نفس بيقول لي نفس اللفظ كده. بيقول لي هو عباره عن ايه؟ كان الناس تقول الحج راح الحج ايه بس. بقول لي كنت بحج في 3 ايام ولا 4 ايام ادفع لي بهم 30,000 جنيه وخلاص، الحج راح الحج جه وخلاص، ما يكلفش نفسه يقرا الفقه. بقول لي والله كنت ممكن اروح انام من الصبح لغايه العشاء ما اصليش، وراح يعتمر او راح يهج. هو ده حج؟ فلازم على الاقل تفهم. فتطلع عند الصفا السبع اشواط هو ده الركن، من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط، تبدا بالصفا تنتهي بالمروه. اللي هقوله لك ده اللي هقوله لك كل سنن. خلي بالك احنا قلنا في الكعبه وانت بتطوف كنت كتفك اليمين ظاهر، ده اسمه ايه؟ الاطباع. اول ما تخلص الطواف تغطي كتفك، يعني بخلص الطواف رحت تصلي قدام مقام ابراهيم لازم تغطي كتفك. فالنبي نهى أن يصلي الإنسان وكتفه مكشوف، لابد أن تصلي على كتفك أو على عاتقك من إزارك أو من ردائك شيئا، من ردائك شيئا، فتغطي كتفك. يبقى في الصفا والمروة اللي تلاقيه مبين كتف تقول له إيه؟ غطيه. ده الكلام ده في الطواف بس وفي طواف القدوم بس. يبقى أنت تروح عند الصفا تقف على الصفا وتنظر إلى الكعبة، ممكن ما تعرفش تشوفها اتجه لها، انت عارف مكان القبلة هتلاقي خطوط على الارض مبينة، لكن في مكان على الصفا بالذات ممكن تشوف منه الكعبة، وده سر المهنة بقى، اللي يروح هيعرف في مكان معين كده لو عرفت تشوف الكعبة. فاتجه للكعبة وترفع يدك وتوحد الله وتدعو، ثم توحد الله وتدعو، ثم توحد الله وتدعو. دي سنة الناس بتغفل عنها، لان السعي مشوار يدوب يطلع ويرجع تنش ما بيصدق. لا، من السنة أن توحد الله بتوحيد النبي سنة لنا أن تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تقول الدعاء، تقول التوحيد وترفع ايدك وانت للكعبة وتقعد تدعو، تدعو كما قال او كما امرك وكما سن لك النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو طويلا، طول في الدعاء. اخوانك اللي كل اللي عارفين انت راح عمره كلهم يقول لك ادعي لهم، اقف لك وادعي
وانت في الكعبة ادعو، ستقف في الكعبة توحد وتدعو، وبعدين تاني توحد وتدعو، وبعدين تاني توحد وتدعو، وبعدين تنزل. مش شرط تطلع على الصخر في الاخر خالص، اهم حاجة تطلع شوية على بداية الجبل. لو طلعت ولو خطوة خلاص، وهو السياج اللي هم عاملينه لك عشان تلف منه لازم تطلع. فجزاهم الله خيرا، تطلع وتدعو وبعدين تنزل، تمشي من الصفا الى المروة. وانت ماشي تعمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. اي حاجة فيها ذكر الله، دعاء ذكر الله، استغفار ذكر الله، تسبيح ذكر الله، تهليل ذكر الله، تحميد ذكر الله، اي صلاة على النبي ذكر الله. المهم ما تعملش زي الكثير، كثير من الناس بيزهق، اللي معلق المحمول الجوال يطلعه يتكلم فيه، اللي قاعد يكلم اللي جنبه، اللي ماشي قافل بقه قاعد يفكر في اللي ظلمه واللي ضربه واللي اذاه. طب يا اخي حرك لسانه وقول حتى استغفر الله. فامشي ما تسكتش، اكثر من ذكر الله باي طريقه، من الصفا حتى تصل الى علامه خضراء. هتلاقي علامتين خضراء في المسعى ما بين الصفا والمروه، علامتين خضر. العلامتين دول هم دول بطن الوادي اللي جرت فيهم السيده خاشه، يعني نزلت لغايه ما استوت في الوادي وقعدت تجري لغايه لما بدات يخلص نهايه استواء الوادي، بدات تجري، بدات تطلع بالراحه. فالحته دي سنة ان تجري فيها جريا سريعا. متحددين هناك بعلامين اخضرين اللي هم بطن الوادي، لما تيجي عند العلامه الخضر اجري جري جامد لغايه هناك. النساء، النساء ليس عليهم رمل، وطبعا ولا الطباع، مش واحده يعني امسك فيها، ليس عليهم رمل وليس عليهم سعي بين العلمين الاخضرين، يعني المراه ما تجريش. ولو انت رايح مع نساء لك الا تجري بل ترافقهم، ولو في زحام لك الا تجري. فكل هذا كما قلت لك سنن من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى من العلمين الاخضرين جري حتى العلم الاخر. تطلع عند المروه، تعمل عند المروه اللي انت عملته عند الصفا. عملت ايه عند المروه؟ عند الصفا اتجهت للكعبه وحدت الله، رفعت ايدك ودعوت ثلاث مرات. الدعاء دي تنبيهه، الدعاء او الايه بتاعت ان الصفا والمروه من شعائر الله. الايه دي بتقولها امتى؟ لما تقرب من الصفا. لان في ناس كتيره كل ما تطلع الصفا تقولها، وكل ما تطلع المره تقولها. لا، هي مره واحده، اول ما تقرب منهم قولها بس. يخلص السعي سبع اشواط فين؟ عند الصفا ولا عند المروه؟ يبقى لو خلص عند المروه تبقى انت وصلت ايه؟ لو خلص عند الصفا يبقى انت وصلت ايه؟ الله اعلم، يا اقل يا اكثر. يبقى انت لو وصلت رحت عند الصفا وقلت يا رب انا طفت سبعه ولا سته، يبقوا كام؟ يبقوا سته، لان لازم تروح عند المروه. لو رحت عند المروه وقلت يا رب انا صفت سبعه ولا ثمانيه، يبقوا كام؟ يبقى سبعه. تبني على ما تيقن. وانت بتطوف لو شكيت يا رب خمسه ولا سته، يبقى خليهم خمسه. سته ولا سبعه، يبقوا سبعه. بس بشرط ما تكونش موسوس، مش كل ما تطوف يا رب سبعه ولا ثمانيه. وبعدين واحد يجي يقول لك، يجي يسال، في ناس تيجي تسال كده، يا اسال الله ان يشفي كل موسوس، يجي يقول لك، يقول لي انا طفت سبعه بس الشيطان قال لي طفت سته. اقول له انت طفت كام؟ هو اللي بيقول لي اهو، وبقول انا طفت سبعه متاكد بس الشيطان بيقول لي طفت سته. قلت له خلاص اسمع انت متاكد منه، ما تسمعش كلام الشيطان، يبقى ده موسوس على طول. يقول لي انا متاكد متيقن اني متوطي، بس الشيطان يقول لي انت وضوءك اتنقط. خلاص ما بتوطيش، انت متاكد ما تسمعش كلام الشيطان، الشيطان هيقول لك حاجه فاخر بس، يبقى اللي يقول لك غلط على طول. يقول لك يمين روح شمال، يقول لك شمال روح يمين، هو في الغالب مش هيقول لك الا شمال، يبقى روح يمين على طول. الخوف يقول لك مره يمين ومره شمال، فقف في النص. توصل المروه يبقى انت دلوقتي احرمت وطفت وسعيت، يبقى التحلل. يعني ايه التحلل؟ اللي هو ازاله شعر الراس. ازاله شعر الراس، احنا رايحين في عمره خلاص، اجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا هبت، اجعلها ناعمه، شيلها خالص. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين اللي هو بيشيل بالموس، دعا المحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مره واحده. قال النبي عليه السلام: اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين مرة. وربنا قدمها في القرآن: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى الأفضل والأولى التحليق. شيل خالص. خلصتها؟ خلص العمر. حلق؟ خلص العمر. حتى وانت لسه لابس ملابس احرام. لو قلنا ملابس الاحرام مش هي الاحرام، انما الاحرام اللي هو النية. برضو كذلك لو انت تحللت بشعرك، حتى لو فضلت لابس ملابس احرام يومين، انت اصلا خلصت العمر خلاص. يبقى لو حلقت شعر شاربك او نتفت الابط او حلقت العانة او قصيت ضفرك ما فيش بأس، حتى لو لابس ملابس احرام. طالما حلقت راسك خلاص تحللت. النساء يأخذن خصلة من كل مجموعة شعر. يعني مثلا تأخذ جزء كده وتأخذ ما يقارب الأنملة، يعني قد على الصابع تأخذ كده وتقص حتة، وحتة تانية وتقص حتة بس. إنما لو الرجل عمل كده لم يأخذ أو لم يتحلل تحلل كامل، لا لازم شعره كله، يكسره كله يحلقه كله، يكسره كله يحلقه كله. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شرب ماء زمزم النبي عمله عليه الصلاة والسلام، عمله بعدما صلى ركعتين أمام مقام إبراهيم، لكن لا بأس لو عملتهم في أي وقت، فليس في هذه سنة معينة. من بالنسبة لتكرار العمرة اللي بيعملها المصريين بس، اللي بيسموه عمرة التنعيم، يخلص العمرة ويقصر شعره ويجري جاري على التنعيم، يحرم ويلبس الإحرام ويرجع تاني يطوف ويسعى سبأ وبعدين يقصر وبعدين يجري جاري على التنعيم، يعمله ولا أنا بعمل مع كل فرد عمرة. لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ذلك البتة، إنما الوارد فقط عن أم المؤمنين عائشة. لم تصنع العمرة حين خرجت مع النبي حاجة، فكلهم حج قران أو متمتع، والسيدة عائشة حاضت فلم تستطع العمرة فأدت الحج فقط، فحزنت أن الكل يرجع بعمرة وحج وهي بحج بس. فالنبي قال لعبد الرحمن بن أبي بكر اذهب بأختك إلى الحل، وكان ساعتها التنعيم وهناك مسجد سموه مسجد عائشة، لأن اللي فعل كده بس عائشة رضي الله عنها. اذهب إلى الحل فلتحرم بعمرة أو فلتهل بعمرة ثم لتأتي بالعمرة. لما عبد الرحمن بن أبي بكر راح مع عائشة بنت أبي بكر والسيدة عائشة أحرمت هناك، هل هذه سنة لكل الناس؟ لا. أكبر دليل إن سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر نفسه ما أحرمش، يعني هو وصل هناك كان باب أولى يحرم ويجي معانا لو هي سنة. لا، إنما السنة لمين بس؟ لعائشة أو لمن كان حالها كحالها، لمن كانت حالتها كحالتها. يعني واحدة راحت حاضت وما عرفتش خلاص، بس ساعتها أقول لها ممكن تعملي ذلك تاني. لكن لو قدر أن سافرت إلى المدينة ثم رجعت، لو قدر مش عمد، لو قدر أن سافرت ثم رجعت فمرت على الميقات فأحرمت وعملت عمرة فلا بأس. يبقى العمرة بسفر. أنا أقول محظورات الإحرام بسرعة حتى لو أطيل عليكم أكثر من ذلك. محظورات الإحرام بسرعة اللي هي إزالة الشعر، إزالة الشعر، إنك تشيل شعرك. كفرتها إنك تصوم 3 أيام أو تتصدق على 6 مساكين تأكلهم نص صاع أو تذبح شاة. وحمل العلماء قص الأظافر عليها والتطيب كذلك. كذلك من محظورات الإحرام النكاح ومباشرة الزوجة بشهوة، ومن محظورات الإحرام التي يفسد بها العمرة أو الحج الجماع، ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، ومن محظورات الإحرام لبس المحيط أو المحيط ليس المخيط. من محظورات الإحرام لبس المحيط ليس المخيط، يعني مش أي حاجة متخيطة حرام، لا. النبي لم يكن أو لم ينه عن لبس المخيط، إنما نهى النبي عن لبس السراويل، الثوب، الثياب والسراويل والخفاف، يعني الحاجة اللي لفة حواليك، الحاجة اللي تلف حواليك. يعني أنت لو الحذاء بتاعك تعسك الله متخيط لا بأس، لو الشبش متخيط ما فيه حاجة. إنما لو لبست عزك الله جزمة، الحذاء بتاعنا الجزمة، لو لبست جزمة بلاستيك ما فيهاش خيط واحد نهى النبي عن ذلك. لو واحد لبس ملابس إحرام مليانة خيوط ما فيهاش حاجة، بس يجيب ملابس إحرام ويعملها بالكباسين كأنها سروال، ده اللي نهى النبي عنه. اللي بيلبس الحاجة اللي بيسموها العامة زي الحفاظ بتاع الأطفال اللي بيسموها السترة ويعملها بالكباسين، هذا محيط، هذا يحيط بجسمه. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيء الذي يحيط بك للشيء الذي هو مخيط. يعني لو لبست ساعة لبستك متخيط، حذاء متخيط، حزام متخيط لا بأس. إنما لو أنت حددت جسمك حتى لو بكباسين، هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اللي يفعل حاجة من محظورات الإحرام ديا ناس أو جاهل أو مكره، ناس أو جاهل أو مكره ليس عليه فدية، ناس أو مكره أو جاهل ليس عليه فدية، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرها عليه، إلا الجماع، إلا الجماع. فالجماع من صنعه تفسد عمرته أو يفسد حجه. أكتفي بهذا القدر، ومن كان له سؤال نكمله بعد الصلاة حتى لو طيب عليكم أكثر من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، وبارك على نبينا محمد.